بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، ربما يتوهم استتباعها له شرعا من جهة دلالة غير واحد من الأخبار عليه، منها ما رواه في الكافي والفقيه عن زرارة عن الباقر عليه السلام سأله عن مملوك تزوج بغير ابن سيده، فقال ذلك إلى سيده إن شاء أجازه وإن شاء فرق بينهما. قلت: أصلحك الله تعالى أن حكم ابن عيينة أو ابن عتيبة وإبراهيم النخعي وأصحابهما يقولون أن أصل النكاح فاسد ولا يحل إجازة السيد له. فقال أبو جعفر عليه السلام أنه لم يعص الله، إنما عصى سيده، فإذا أجاز فهو له جائز. حتى الآن كنا نتحدث عن الملازمة العقلية بين النهي في المعاملة وبين فساد المعاملة، والآن يذكر دليلا خاصا من الروايات على أن النهي الإلهي للمعاملة يستلزم فساد المعاملة، ويذكر رواية واحدة وهذه الرواية عن زرارة يقول: سألت الباقر عليه السلام عن عبد تزوج بغير ابن سيده، الإمام قال ذلك إلى سيده إن شاء أجاز. هذا العقد النكاح للعبد، إن أجاز السيد والمولى فهذا النكاح جائز وإلا فلا. بعد زرارة يقول: أصلحك الله تعالى، حكم ابن عيينة وإبراهيم النفعي وأصحاب هذين الشخصين يقولون أن أصل النكاح فاسد ولا يصح النكاح بإذن السيد، مثل النكاح في العدة، النهي تعلق بالنكاح بالعدة، فهذا النكاح اللي تعلق به النهي الإلهي لا يصح، فكذلك النكاح بدون إذن السيد هذا فاسد ولا يصح هذا النكاح. الإمام أبو جعفر الباقر عليه السلام يقول أنه لم يعص الله، إنما عصى سيده، فإذا أجاز فهو له جائز. المقطع اللي يستدل على الملازمة بين النهي في النكاح وبين فساد النكاح هذا المقطع من كلام الإمام، أنه قال أنه لم يعص الله، إنما عصى سيده. الاستدلال بهذا المقطع أنه لم يعص الله متوقف على نقطتين. النقطة الأولى، المقصود من المعصية هي المعصية التكليفية. المعصية التكليفية معناه مخالفة النهي، هذا هي المعصية التكليفية. وهناك معصية بالمعنى الآخر وهو المعصية الوضعية. المعصية الوضعية هي إتيان الفعل غير ممضى ممن له الإمضاء. وبتعبير آخر، إتيان فعل بغير إذن من له الإذن، هذا نسميه معصية وضعية. فالمقصود من المعصية لابد أن يكون المعصية التكليفية، أن هذا العبد بنكاحه للمرأة لم يعصي الله، يعني ما صدر من هذا العبد بنكاحه لمرأة ما صدر مخالفة للنهي الإلهي، هذا معنى لم يعصي الله، لأن المقصود من المعصية هي المعصية التكليفية. المعصية التكليفية شو فسرنا؟ مخالفة النهي. فهذا العبد بنكاحه لامرأة ما صدر منه مخالفة للنهي الإلهي، إنما عصى سيده، يعني صدر من هذا العبد بنكاحه عصيانا للسيد والمولى، يعني مخالفة لمولاه. هذه النقطة الأولى، لابد أن نستظهر من كلمة العصيان العصيان التكليفي وليس العصيان الواضح. والنقطة الثانية، ظاهر مفهوم هذا الكلام أنه لم يعص الله، معناه أنه لو لم يكن، لو كان هذا النكاح عصيانا لله لكان باطلا. منطوق هذا الكلام أنه لم يعص الله فالنكاح صحيح، هذا منطوقه. لكن مفهومه شنو؟ لو كان النكاح عصيانا لله لكان باطلا فاسدا. فعلى أساس هذين النقطتين، أولا المقصود من العصيان هو العصيان التكليفي، وثانيا لهذا الكلام منطوق ومفهوم. المنطوق أنه لم يعص الله فلذلك النكاح شنو؟ صحيح. مفهومه أنه لو كان هذا النكاح عصيانا لله لكان باطلا وفاسدا، والعصيان عصيان تكليفي، معناها أنه إذا تعلق النهي الإلهي بالنكاح لكان فاسدا، وهذا معنى الملازمة بين تعلق النهي الإلهي بمعاملة وبين فساد المعاملة. فمفهوم هذا الحديث يدل على أن النكاح لو كان عصيانا ومخالفة للنهي الإلهي لكان باطلا، فمعناها أن النهي في النكاح يستلزم بطلان النكاح، وهذا معنى اقتضاء النهي المولوي الفساد. هذا استدلال بهذا النحو من الأحاديث، وهذا النحو من الأحاديث متعددة، لكن الأخوان اقتصر على حديث واحد. هذا هو الاستدلال بدليل خاص على أن النهي في المعاملة يقتضي فساد المعاملة، لكن الأخوان يرد على الاستدلال بهذا الحديث. قبل أن نذكر رد الأخوان نذكر مقدمتان. المقدمة حول ما يتعلق بالمعصية التكليفية والمعصية الوضعية. المعصية التكليفية شو فسرنا؟ قلنا مخالفة النهي. والمعصية الوضعية فسرناه إتيان عمل غير ممضى من قبل من له الإمضاء، إتيان عمل بغير إذن من له الإذن، هذا هي المعصية الوضعية. فمن هذا التفسير للمعصية التكليفية والمعصية الوضعية نستنتج أنه هناك منع تكليفي وإذن تكليفي. منع تكليفي يعني الحر، وبعد إذن تكليفي يعني الترخيص في الفعل. ما فسرنا المعصية التكليفية هو مخالفة النهي، النهي هو منع تكليفي. في مقابل النهي التكليفي إذن تكليفي. نأتي إلى المعصية الوضعية. المعصية الوضعية شو بسرنا؟ قلنا إتيان فعل غير مرضى من قبل من له الإنباط. هذه المعصية الوضعية ترتكز على المنع الوضعي والإذن الوضعي. المنع الوضعي شنو؟ عدم الإنباط، عدم الاعتراف بمضمون العقد. مضمون العقد شنو في النكاح الزوجي؟ الشارع أو من له الإنباط؟ الشارع أو مولى هذا العقد، من له الإمضاء، من له الإذن. لا يمضي هذه الزوجية. عدم الإمضاء شو نسميه؟ منعا وضعيا. أما الإمضاء والإذن هذا نسميه شنو؟ إذنا وضعيا. فعندنا منع وضعي وهو عدم إمضاء مضمون العقد، و إذن وضعي وهو إمضاء والاعتراف بمضمون العقد. هذه هي المقدمة. أنه المعصية التكليفية ترتكز على ماذا؟ على منع تكليفي في مقابل الإذن التكليفي. والمعصية الوضعية ترتكز على المنع الوضعي. المنع الوضعي شنو؟ عدم الإذن والإمضاء. عدم الإذن بالنسبة لمضمون العقد. وضعية المعصية الوضعية شنو؟ قلنا إتيان فعل غير مضى. هذه المعصية الوضعية ترتكز على المنع الوضعي. المنع الوضعي شنو؟ عدم الإمضاء، عدم الاعتراف بمضمون العقد. العقد اللي مورد الرواية شنو؟ النكاح. بمضمونه، مضمون العقد النكاح شنو؟ الزوجية. هذا عدم الإمضاء نسميه منعا وضعيا. فالمعصية الوضعية متوقف على هاي النقطة. المعصية الوضعية شو فسرنا؟ قلنا إتيان فعل غير مضى. غير مضى يعني بدون إمضاء من له الإمضاء. بدون إمضاء هذا شنو؟ منعا وضعي. في مقابل الإذن الوضعي وهو الإمضاء، إمضاء المضمون، مضمون العقد. ولا بد أن نعرف الفرق بين المنع والإذن التكليفيين مع المنع والإذن الوضعيين. الفرق الأول أن المنع والإذن التكليفيين دائما قبل العمل. قبل العمل الشارع يمنع عن عمله، ينهى أو يأذن. فالمنع والإذن التكليفيين لا بد أن يكون قبل العمل، أما بعد صدور العمل فلا يأتي المنع والإذن، لأن بعد ما يصدر العمل فلا يتوقع من المكلف شيء آخر حتى يأتي المنع أو الإذن. المنع والإذن التكليفيين لا بد أن يكون قبل العمل، أما بعد العقد المكلف لما ينتهي من العمل بعد ماذا يتوقع عن المكلف حتى يأتي المولى يمنعه أو يأذنه؟ خلص انتهى من العمل. فالمنع والإذن التكليفيين لا يتصور أن يكون بعد العمل، لا بد أن يكون قبل العمل. أما المنع والإذن الوضعيين يمكن أن يكون قبل العمل ويمكن أن يكون بعد العمل. لأن فسرنا المنع الوضعي هو عدم الإمضاء لمضمون العمل، والإذن الوضعي هو الإمضاء. إذا كان المنع والإذن الوضعيين بهذا المعنى، هذا المعنى يعقل أن يكون قبل العمل في عقد من العقود لا يعترف المولى بمضمون العقد أو يعترف، هذا قبل العمل. أما بعد العمل، العقد صدر منه العمل، مثلا في هذا المثال العبد صدر منه العقد، عقد النكاح، بعد هذا العمل كذلك يتصور المنع والإذن الوضعيين. كيف يتصور؟ لأن هذا العبد اللي صدر منه النكاح مضمون النكاح شنو؟ الزوجية، وللزوجية آثار، آثار الزوجية شنو؟ الاستمتاع. فهذا العبد يستمتع لزوجته، وبعد شنو؟ النفقة إلى آثار. فبعد صدور هذا العقد من العبد يتوقع من العبد ترتيب الآثار. ما دام يتوقع ترتيب الآثار هنا يأتي مسألة الإذن والإمضاء. المولى إذا يمضي مضمون العقد، يعني يمضي الزوجية، فيتمكن هذا العبد يرتب آثاره. إذا ما يمضي لا يجوز ترتيب الآثار، فيتوقع من العبد بعد صدور العمل يتوقع شنو شيء، شنو هذا الشيء؟ ترتيب الأثر وعدم ترتيب الأثر. فباعتبار ترتيب الأثر وعدم ترتيب الأثر فيتصور أن يكون هناك إمضاء وعدم الإمضاء، وهذا هو المنع الوضعي والإذن الوضعي. المنع الوضعي شنو؟ الإمضاء، الإمضاء والاعتراف بمضمون العقد، مضمون العقد شنو؟ الزوجية. فهنا المنع والإذن الوضعيين يتصور حتى بعد صدور العمل، كما أنه يتصور أن يكون المنع والإذن الوضعيين قبل العمل يتصور أن يكون بعد العمل. هذا هو الفرق الأول. والفرق الثاني، المنع التكليفي اللي قلنا لا بد أن يكون قبل العمل، فهذا لا يتبدل بعد العمل. هذا المنع التكليفي اللي صادر من المولى قبل العمل، إذا صدر العمل من المكلف لا يتبدل، يبقى العمل على ما هو عليه من المنع التكليف. الحرام حرام قبل العمل وبعد العمل، أما المنع الوضعي لا يتبدل، لأن قلنا شنو؟ المنع الوضعي يتصور قبل العمل وبعد العمل. فما دام يتصور هذا المنع والإذن الوضعيين بعد العمل، ممكن أن يكون قبل العمل ممنوع، يعني ما يأذن، ما يأذن يعني شنو؟ يعني لا يمضي، لا يمضي مضمون العقد. بعد صدور العقد ممكن يتغير رأيه وشنو؟ يمضي مضمون العقد حتى العبد يرتب الأثر. فالمنع الوضعي اللي كان قبل العمل يتبدل
إلى إذن وضعي وهو الإمضاء.
هذا الفرق الثاني، هذا الفرق الثاني مترتب على الفرق الأول، لأن المنع والإذن الوضعيين يعقل ويتصور بعد العمل. ما دام يتصور فقبل العمل منع وضعي، يعني لا يمضي مضمون العقل، لكن بعد العمل يمضي، ما في إشكال. عرفتم؟ هذين الفرقين حول المنع والإذن التكليفيين والمنع والإذن الوضعيين. بعد هذه النقطة ندخل في رد الأخون على الاستدلال. الأخون يقول الظهور الثاني اللي هو ظهور الجملة على المفهوم، كلام تمام. الإمام قال لم يعص الله فالعقد صحيح، لو كان النكاح عصيانا لله فالعقد باطل. هاي مفهوم، هذا الظهور في المفهوم صحيح، لكن نحن نمنع النقطة الأولى. من قال المقصود من العصيان هو العصيان التكليفي؟ ما قسمنا العصيان إلى قسمين، عصيان تكليفي وعصيان وضعي. فالعصيان التكليفي فسرنا بمخالفة النهي والمنع، والعصيان الوضعي اتيان عمل غير ممضى من قبل من له الإمضاء. فنحن نمنع ظهور العصيان في العصيان التكليفي. هل عندك قرينة أيها الأخوان؟ نحن نذكر ثلاث قرائن في هذه الرواية. القرينة الأولى أن الإمام فصل وفكك بين معصية الله ومعصية السيد. هذا النكاح الصادر من العبد ليس معصية لله، لكن معصية للسيد. إذا فسرنا المعصية بالمعصية التكليفية هذا التفكيك لازم. ليش؟ لأن إذا كان هناك نهي من قبل السيد لهذا النكاح، السيد نهى عبده من النكاح، فهذا العبد بنكاحه عصى النهي السيد، هذا عصيانا تكليفيا. هذا العصيان التكليفي للسيد عصيان لله، لأن الله أمر بطاعة السيد، فهذا العبد بنكاحه خالف نهي السيد، فعصيان تكليفي للسيد، وعصيان التكليفي للسيد عصيان لله، ملازم بين عصيان السيد وبين عصيان الله، لأن الله نهى عن عصيان السيد. فهذا العبد بنكاحه عصى سيده، لأن سيده نهى عن النكاح فعصى سيده، وكذلك عصى الله لأن الله نهى عن عصيان السيد، فخالف بنكاحه نهيين، نهي السيد عن النكاح ونهي الله عن عصيان السيد. ما بصد، ما لا يمكن التفكيك بين أن هذا النكاح عصيان للسيد لكن لم يكن عصيان لله، لا، عصيان للسيد وعصيان لله إذا كان العصيان عصيانا تكليفيا، فلا يعقل التفكيك والتفصيل بين عصيان السيد وبين عصيان الله لو كان العصيان عصيانا تكليفيا. هذا قرينة على أن المقصود من العصيان ليس عصيانا تكليفيا، لأن لو كان المقصود من العصيان العصيان التكليفي الملازمة بين عصيان السيد وعصيان الله، ما بصير أنه عصى السيد لكن لم يعص الله، لا، عصى الله لأن الله نهى عن عصيان السيد. لكن يمكن أن نرد على هذه الكلمة، نقول المقصود من العصيان هو العصيان التكليفي، ومع ذلك التفكيك صحيح، عصى السيد ولكن ما عصى الله تبارك وتعالى. كيف؟ نقول المقصود من نهي السيد عن النكاح، النكاح بامرأة خاصة. مثلا هذا العبد يريد النكاح من بنت اسمها خديجة، والسيد نهى عن هذا النكاح، نكاح خاص. النكاح اللي يحصل بين العبد وبين هذه المرأة الخاصة نهى. أما الله تبارك وتعالى من نهى عن هذا النكاح؟ فقط ينهى عن مطلق العصيان. الله ينهي عن عصيان السيد، ما ينهي عن عصيان السيد في هذا النكاح خاصة. هذا واضح، أن السيد نهى عن النكاح الخاص، والله ما ينهي عن عصيان السيد في هذا النكاح. ينهى عن ماذا؟ عن مطلق العصيان، سواء كان في النكاح أو في الأوامر الأخرى. فمعناه أن الله ما نهى عن عصيان السيد في هذا النكاح الخاص. بصير تفكيك، ما دام لا يوجد هناك نهي خاص من الله في عصيان السيد في هذا النهي، هذا العبد بنكاحه ما عصى الله، لأن ليس لله نهي خاص في هذا العصيان. بالنسبة لشنو؟ النهي عن النكاح الخاص. أما عصى سيده في هذا النهي الخاص بهذا النكاح، ممكن أن يقال هكذا. فلذلك لو قصدنا من العصيان عصيان تكليفي، يمكن هذا التفكيك، أنه عصى سيده ولكن لم يعص الله. أما القرينة الثانية أن المقصود ليس هو العصيان التكليفي بل العصيان الوضعي، أن العصيان إذا كان عصيان السيد عصيانا تكليفيا فلا بد أن يكون عصيان الله أيضا تكليفيا، لأن هناك تقابل، لأنه ذكر عصيان السيد في مقابل عصيان الله، لذلك الإمام قال عصى سيده ولم يعصر له. من هذه المقابلة نحن نفهم أن المورد لا بد أن يكون واحد، يعني عصيان السيد إذا كان تكليفيا لا بد أن يكون عصيان الله أيضا تكليفيا، والعكس صحيح أيضا. فإذا كان عصيان السيد وضعيا فعصيان الله أيضا شنو؟ وضعيا. فهذا الاتحاد بين العصيانين فهمناه من المقابلة. الآن لما لا بد أن يكون هناك اتحاد بين عصيان السيد وعصيان الله تبارك وتعالى، نأتي إلى هذه القرينة الثانية. قرينة الثانية، إنما عصى سيدا، إذا كان المقصود من العصيان هو العصيان التكليفي فلا بد أن يكون هناك نهي قبل النكاح، نهي صادر من السيد بالنسبة لنكاح العبد، والعبد مع نهي السيد ينكح، فعصى سيده، بصير العصيان عصيانا تكليفيا، فحينئذ عصيان الله كذلك تكليف. فإذا صار عصيان الله تكليفيا يجي الظهور الثاني وهو الظهور في المفهوم أنه لو كان النكاح عصيانا لله لكان باطلا لست صحيحا. لكن هل يمكن أن يكون عصيان السيد تكليفيا حتى نستنتج أن عصيان الله تكليفي من عصيان الله تكليفي مع الظهور الثاني يتم الاستدلال؟ لا، لا يمكن أن نقول عصيان السيد عصيان تكليفي. ليش؟ لأن من السؤال نحن نفهم، زرارة سأل عن ماذا؟ قال سأله عن مملوك تزوج بغير إذن سيده، ما قال تزوج مع نهي سيده عن النكاح. السؤال لما نشوف قال عن مملوك تزوج بغير إذن سيده، فإذا كان المقصود من العصيان عصيان السيد عصيان تكليفي لابد أن يكون السؤال عن مملوك تزوج بعد نهي سيده. فالإمام يقول لا، لم يعص الله، يعني لم يكن عصيانا تكليفيا لله بل عصيان تكليفي للسيد. إذا كان عصيان تكليفي لله لكان فاسدا. الآن ما دام لم يكن عصيانا لله عصيانا تكليفيا ف العقد صحيح. ما قال هكذا، قال سؤال عن مملوك تزوج بغير إذن سيده. من هنا نكتشف أن إنما عصى سيده ليس عصيانا تكليفيا بل عصيانا وضعيا، لأن السؤال شنو؟ تزوج بغير إذن سيده، يعني السيد ما أمضى مضمون هذا العقد. أما الآن إذا كان المقصود من العصيان عصيان السيد هو المعصية الوضعية، يعني هذا النكاح مضمونه غير مضى من قبل السيد، هذا معنى العصيان الوضعي، فلا بد أن يكون عصيان الله أيضا وضعيا. كما قلنا من المقابل نكتشف الوحدة، إذا كان عصيان السيد تكليفيا فعصيان الله تكليف، إذا كان عصيان السيد وضعيا فلا بد أن يكون عصيان الله وضعيا. فالآن ما دام مقصود من العصيان هو العصيان الوضعي بهذه القرينة مملوك تزوج بغير إذن سيده، الآن نقول لم يعص الله، يعني لم يكن هناك معصية وضعية بالنسبة لله تبارك وتعالى، لأن الله أمضى مضمون هذا العقد، أمضى الزوجية، أمضى الزوجية بصورة عامة. في الآية الكريمة شنو موجود؟ فانكحوا ما طاب لكم من النساء. بهذه الآية الكريمة الله تبارك وتعالى أمضى زوجية كل نكاح، أي نكاح يوجد بين جنسين الله أمضى هذه الزوجية. فلذلك هذا النكاح الصادر من هذا العبد لم يكن عصيانا وضعيا، يعني لم يكن هذا النكاح إتيان فعل غير مضى، لا، هذا الفعل مضى من قبل الله لأن الله تبارك وتعالى أمضى مضمون هذا العقد بالآية الكريمة فانكحوا ما طاب لكم من النساء. لم يكن عصيانا لله، أي عصيان؟ عصيان وضعي، لم يكن عصيانا. أما إنما عصى سيده، سيده ما أمضى مضمون عقده، ما أمضى مضمون عقده، عقده الخاص بالنسبة لهذه المرأة، عقد العبد بالنسبة لهذه المرأة الخاصة ما أمضى مضمونه السيد، فبصير واضح أن المقصود من العصيان العصيان الوضعي. فهذا النكاح بالنسبة لله تبارك وتعالى ليس عصيانا وضعيا، يعني ما أتى بفعل غير مضى بل
أمضي من قبل الله مضمون العقد وهو الزوجية في كل عقد. من جملة العقود هذا العقد النكاح الصادر من هذا العقد، فلم يكن عصيانا لله. إنما عصى سيده لأن سيده ما أمضى الزوجية بين هذا العبد وبين هذه المرأة الخاصة، فالتفكيك يصير معقولا. والقرين على ذلك أن عصيان السيد هو عصيان وضعي بقرينة مملوك تزوج بغير إذن سيد. هذا قرينة قرينة تامة لا غبار عليه. فالعصيان عصيان وضعي. الآن نأتي إلى القرينة الثالثة في كلام الإمام موجود، فإذا أجاز فهو له جائز. احنا هون في هذه القرينة الثالثة نحن نستفيد من المقدمة اللي ذكرناها، الفرق بين المنع والإذن التكليفيين والمنع والإذن الوضعيين. ذكرنا فرقين، نحن نستفيد من الفرق الثاني. إذا كان هناك منع قبل الفعل، منع تكليفي بعد الفعل، هذا المنع التكليفي ما يتغير. أما إذا كان المنع منعا وضعيا، يعني عدم الإمضاء قبل الفعل بعد الفعل، يتبدل عدم الإمضاء إلى الإمضاء، يعني يتبدل المنع الوضعي إلى الإذن الوضعي. من هذا الفرق الثاني اللي ذكرنا نستفيد ونبين هذه القرينة الثالثة في كلام الإمام، فإذا أجاز فهو له جائز. فإذا كان المقصود من العصيان إنما عصى سيده عصيانا تكليفيا، يعني السيد قبل صدور النكاح من العبد نهى، وهذا النكاح صدر بعد النهي، فهنا هذا النكاح اللي صادر بعد النهي، لأن المقصود من العصيان عصيان تكليفي، فهل يعقل فإذا أجاز فهو له جائز؟ هذا المنع التكليفي قبل العقد، بعد العقد هذا المنع التكليفي والتحريم من قبل السيد يتبدل ما يتبدل؟ كما قلنا في الفرق الثاني بين المنع التكليفي والمنع الوضعي، فالمنع التكليفي ما يتبدل إذا كان المقصود من العصيان هو عصيان تكليفي، يعني هناك نهي قبل النكاح وبعد النكاح، هذا المنع التكليفي يتبدل إلى الترخيص؟ لا، فهذا لا يعقل. فإذا أجاز يعني فإذا أذن، والمقصود من الإذن هو الإذن التكليفي، الإذن التكليفي بعد المنع، هذا الإذن بعد العمل، هذا لا يعقل، ترخيص العمل لا يعقل. فلا بد أن نقول فإذا أجاز الإذن هو الإذن الوضعي، فما في إشكال أنه يكون إنما عصى سيده عصيانا وضعيا، عصيان وضعي يعني منع وضعي قبل النكاح، ما أمضى قبل النكاح، بعد النكاح شنو؟ يأذن إذنا وضعيا، يعني يمضي الزوجية، فهو له جائز، فهذا النكاح لهذا العبد يصير جائزا ونافلا. فلذلك هذه القرينة الثالثة، إنما عصى سيده إذا كان العصيان عصيانا تكليفيا، والعصيان التكليفي قلنا متركز على المنع التكليفي، بعد لا يقع فإذا أجازة، الإجازة شنو؟ إجازة تكليفية، يعني الإذن التكليفي بعد المنع التكليفي، هذا لا يعقل بعد العمل. فلا بد أن نقول فإذا عصى سيده عصيانا وضعيا، يعني قبل العقد النكاح هناك منع وضعي، يعني ما أرضى السيد مضمون النكاح، يعني ما أرضى الزوجية، فإذا أجاز بعد النكاح يعني أذن، فالإذن بعد العمل الإذن الوضعي معقول، فهو له جائز نافذ. فهذا تعبير، فإذا أجاز تصير قرينة ثالثة، وهذه القرينة الثالثة مبنية على ماذا؟ على هذا الفرق الثاني اللي ذكرنا بين المنع التكليفي والمنع الوضعي. فقلنا المعصية التكليفية مرتكزة على المنع التكليفي، والمعصية الوضعية مرتكزة على المنع الوضعي. فإذا قلنا العصيان عصيان السيد عصيانا تكليفيا، فالمنع منع تكليفي مع المنع التكليفي لا يعقل. فإذا أجاز فلا بد أن نقول المقصود من العصيان هو العصيان الوضعي، والعصيان الوضعي مرتكز على المنع الوضعي، والمنع الوضعي يتبدل بعد صدور العقد يصير إذنا وضعيا، فهذا التعبير يصير صحيح. فإذا أجاز يعني يمضي الزوجية، إذا يمضي الزوجية فهو هذا العقد له جائز ونافذ، يترتب عليه الآثار من الاستمتاع وما شابه ذلك. هاي القرينة الثالثة. فقرينتين من هذه القرائن الثلاثة قرائن قوية جدا. فكلام الأخون صحيح أنه لم يعص الله المقصود من العصيان العصيان الوضعي وليس عصيانا تكليفيا. فلذلك أي عقد الله تبارك وتعالى لا يمضي فهذا شنو؟ باطل. مو أنه أي عقد نهى عنه الله فهذا باطل. فهذه الرواية خارج عن محل البحث. محل البحث أنه نهي تكليفي بالعقد يستلزم الفساد أم لا. أما هنا جن يقول إذا لم يعص الله المقصود من العصيان العصيان الوضعي، فإذا كان هناك عصيان وضعي يعني الله ما أمضى هذا العقد فطبعا باطل، مثل النكاح في العدة، الله ما أمضى هذا النكاح فحتما باطل. بلي. فهذه الروايات فهذه الروايات خارج عن محل البحث. المجهول أنه إذا كان العقد عصيانا لله عصيان تكليفي فهو باطل، بل جنو أي عقد إذا كان عصيانا لله بالعصيان الوضعي يعني أي عقد ما يمضيه الله تبارك وتعالى مضمونه فهذا باطل. فهذه الروايات ما له دخل في مقام البحث. فعلى كل حال لا عندنا دليل عقلي على الملازمة بين النهي عن المعاملة وبين فساد المعاملة، ولا دليل خاص شرعي مثل هذه الروايات. فهذه الروايات ما تدل على أن النهي الشرعي عن المعاملة يقتضي الفساد، بل هذه الروايات تدل على أن أي عقد يكون عصيانا لله بالعصيان الوضعي يعني ما يمضي الشارع مضمونه فهذا باطل. فهذا رد على الاستدلال بهذه الروايات، وإن شاء الله عبارات الأخوان في الدرس اللاحق. صلى الله على محمد وآل محمد. شلون كان البحث؟ ببيان جيد ما شروح ما نجد العصيان التكليفي والعصيان الوضعي. العصيان التكليفي مرتبط على المنع التكليفي، والعصيان الوضعي مرتبط على المنع الوضعي. المنع التكليفي للنهي، والمنع الوضعي هو عدم الإمضاء.
السنيون دقيقون جدا في فحص الروايات، لم يشوف لم يعص الله إنما عصى سيدنا أولا بدأ من الفكر العصيان الفكري بهذا يتصور ما يتصور تحت هذا، بعدين إنما عصى سيدنا كان عصيانا ذكريا هذا مسبوق بالنهي والحالة أن السؤال موجود تزوج بنيه ما قال تزوج مع نهي، من هنا لا يكون عصيانا ذكريا لا يكون عصيانا ذكريا. إذا كان عصيان الفكر عصيان المؤمن وطبعا عصيان الله كذلك عصيان الله. بعد انطلق أن فإلى أجاز الله أجاز يعني إذن هذا إذن تكليفي أو إذن وضعي، فإن إذا قلنا إنما عصى سيده عصيانا تكليفيا فحتما إذن يكون إذن تكليفيا، والإذن التكليفي بعد المنع التكليفي قبل الفعل لا يعطى، فحتما العصيان عصيان وضعي، العصيان الوضعي يعني عدم الانضاء قبل العمل، بعد العمل اذا يمكن فالانشغال